علماء الإسلام في هذا العصر إلى حتى هذه الساعة لا أعلم عالما حكم على دولة داعش بأنها سنية، ولا يعلم أحد من أهل السنة المعروفين الذين هم على السنة معروفين في كل أرض اليمن أنه يوجد فيهم عالم، أو أنهم يرجعون إلى عالم إلى الآن لا يوجد. فلهذا توالى فتاوى العلماء فيهم خوارج. أمر الصور اتفاق بين أهل السنة على أنه محرم، فأين الدعوة في أن تأتي بإنسان تذبحه أمام الناس؟ هل هذا يجذب قلوب الناس أم ينفرها من دعوتك؟ إن كنت تقول هذا رافض فما الداعي أن تصوره؟ ما الداعي أن تصوره وتذبحه أمام الناس؟
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد عباد الله، فروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجره، لئن شهدتهم لأقتلنهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الحديث قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للصحابة ومن معه عند أن خرجوا يقاتلون الخوارج بأرض النهروان. وأرض النهروان بلدة قريب من نهر أو قريبة من نهر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري مجمل ما حصل لهذه الطائفة. فالخوارج هم قوم مبتدعة، وهم سموا خوارج لخروجهم عن الدين ولخروجهم على خيار المسلمين، كذا قال الحافظ رحمه الله. والباعث لهم إما أنه الدين عند بعضهم، وإما أن يكون طلبا للملك لا عن اعتقاد. وهؤلاء على أقسام، حتى قسمهم البغدادي رحمه الله في كتاب الفرق بين الفرق قرابة 20 فرقة كلها تنتسب إلى الخوارج. وهذه الطائفة الخوارج أول طائفة، بل لا يكاد أحاديث توجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منهم مثل ما يوجد فيهم، يعني حذر منهم تحذيرا شديدا، وكثرت الأحاديث فيهم، ولم توجد بعد طائفة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أول ما تكلم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عند أن عارضه رجل يقال له ذو الخويصرة من بني تميم، وكان عارض النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة ذهيبة، قسمها بين عيينة بن حصن الفزاري وفلان وفلان أربعة، فقال اتق الله يا محمد واعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، خبت وخسرت. ثم قام عمر واستأذن في قتله، وقام خالد بن الوليد فاستأذن في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه سيخرج من صلب هذا، وفي لفظ من ضئضئ هذا، أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم. قال الحافظ بن حجر أي لا يفقهونه بقلوبهم وإنما يدور في الحناجر، لا يبلغ تراقيهم، لئن شهدتهم لأقتلنهم قتل عاد. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطائفة المارقة، وذكر لهم أوصافا في هذا الحديث. فهم هؤلاء القوم أول شأنهم كما قال الحافظ بن حجر نقلا عن أهل الأخبار الذين أطبقوا على هذا الأمر، وهو أنه عند أن خرج علي بن أبي طالب وأمر معاوية، أو عند أن قال علي بن أبي طالب لمعاوية أنه يدخل أهل الشام بعد معركة الجمل، يدخل أهل الشام في الحكم أي في البيعة إليه، وأنه يدخل هو مع الناس وأنه سيحكم فيهم بالحق. فمعاوية رضي الله عنه قال له أنه قادر على الطلب أي بقتلة عثمان، وأنه يريد قتلة عثمان. فلما طال الأمر خرج إليهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في جيش، وخرج معاوية رضي الله تعالى عنه في جيش آخر، فالتقى الفريقان حتى وصلا إلى موضع يقال له صفين، فحصلت المقتلة ودامت أشهرا كما قال أهل التاريخ والسير. ثم لما كاد أهل الشام أن ينكسروا رفعوا المصاحف بمشورة عمرو بن العاص أنهم يريدوا التحكيم للكتاب والسنة، فرفعوا المصاحف في أوجه الرماح، فكف القوم ورضوا بالتحكيم، فرجع كلا الفريقين وكل طائفة أنزلت حكما منها يتحاكم بينهم، فاجتمعوا في مكان تحاكموا فلم يخرجوا بشيء، ودام الأمر. فخرجت طائفة من الخوارج على علي بن أبي طالب لأنهم كانوا من قبل يعتقدون في عثمان أشياء، ثم لما قتل عثمان وخرج علي اعتقدوا كفر عثمان وأن علي هو الوالي، فلما رضي علي بالتحكيم اتهموا علي بن أبي طالب أنه يحكم غير ما وإن الحكم إلا لله، فخرجوا في مكان يقال له حرورا، ونزل علي بالكوفة رضي الله تعالى عنه، فأخذ يدعوهم وأنهم يدخلوا في الأمر فابوا، فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فقال لهم ما تنقمون، وناقشهم ورجع منهم، وكانوا ذاك الوقت قرابة 10,000 وقيل 8 وقيل 6، فرجع كثير منهم، منهم الرؤساء فيهم وهم 2 عبد الله بن الكواء وكذلك شبث التميم، فرجعوا مع علي بن أبي طالب. ثم لما رجعوا إلى الكوفة نشروا الإشاعة أنهم ما رجعوا إلى علي بن أبي طالب إلا لما تراجع عن التحكيم وأنه تاب من التحكيم، فسمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشأنه فقام خطيبا في الكوفة وقال وأنكر ذلك ونفى هذا الأمر، فقاموا من جوانب المسجد ونادوا إن الحكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل، ثم خرجوا، ثم قال لهم لكم 3، لكم علينا 3، ألا نمنعكم من المساجد ولا نمنعكم من الفي ولا كذلك ولا نبدأكم بحرب حتى تبدأوا أنتم ولا تقطعوا سبيلا، يعني نهاهم ولا بدأهم بالحرب. فكانوا بعد ذلك ينسحبون شيئا بشيئا حتى تجمعوا بأرض يقال لها المدائن، فلما تجمعوا هنالك وبدأوا بعد ذلك اجتمعوا فيما بينهم وقالوا من لم يكن على معتقدنا فهو كافر حلال الدم والمال والعرض، فانتقلوا من معتقد إلى أفعال يطبقونها، فصار من يمر بهم يقتلوه،
فمر بهم عبد الله ابن خباب بن الأرث ومعه سرية حامل، أي امرأة حامل، فذبحوه وبقروا عن بطن سريته وأخرجوا الجنين وهو الذكر أو الولد وقتلوا كل هؤلاء. فلما سمع علي بن أبي طالب بهم جهز الجيش الذي كان يريد أن يقاتل أهل الشام وغزاهم، وتحرك وهو قرب منهم في أرض المعركة، وذكر هذا الحديث: لئن حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. وذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليطمنهم أنه على الحق، وأنه يقاتل هؤلاء، وأنه ما سينجو من هؤلاء إلا دون العشرة، وما سيقتل إلا دون العشرة، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الله ورسوله. فقاتلهم وقتلهم جميعا، وما نجا منهم إلا دون العشرة، وما قتل ممن مع علي بن أبي طالب إلا دون العشرة. ثم بعد ذلك انحاز إليهم قال الحافظ بن حجر من كان على فكرتهم، حتى انضم إليهم عبد الرحمن بن ملجم، فجاء إلى علي بن أبي طالب وهو في صلاة الصبح يصلي بالناس أو يريد الصلاة، فقتله، قتل الصحابي رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك جهز أبو معاوية رضي الله عنه لما أراد الاقتتال مع الحسن بن علي في جيش، ثم حصل الصلح، خرج منهم مجموعة، فكان بعد ذلك قاتلهم معاوية حتى أبادهم. ثم كانوا منقمعين في عهد زياد وفي عهد ابنه عبيد الله. ثم بعد ذلك لما حصل خلافة عبد الله بن الزبير وحصل من الافتراق ما حصل، خرجوا بعد ذلك مرة أخرى واشتد بهم الأمر، وصار فيهم نافع بن الأزرق ونجد بن عمرو، وصاروا يقولون بعد ذلك بأشياء فوق ما قال الأوائل، وحصل من القتل فيهم ما حصل. إذن عباد الله، هذه أول أمر هذه الطائفة، وأنها لا تأتي في زمن إلا يحصل الشرور العظيمة فيها. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف، منها أولا قال حدثاء الأسنان، يعني شباب صغار. ومعلوم قال الحافظ بن حجر أنه بالتجارب، كبير السن لكثرة التجارب فإنه عنده من التثبت وكذلك التبصير في الأمر ما لا عند الشاب الحدث. ثانيا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سفهاء الأحلام، ويعني بالأحلام أي العقول، أي إنهم عقولهم ضعيفة، عندهم خفة وطيش، ولهذا يحصل من أفعالهم ما لا يندى له الجبين أو ما يندى له الجبين. كذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقولون من خير قول البرية، وقول البرية أي الخليقة. وما هو أحسن قول أو خير قول عند الخليقة؟ كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتون بالآية ويأتون بالحديث وهم على غير هذا الأمر، فاللفظ شيء والاعتقاد شيء. حتى قال ابن عمر هم شرار الخليقة، ذهبوا انطلقوا إلى آيات في الكفار فأنزلوها على المسلمين. وقال فيهم وقالت فيهم عائشة وأبو سعيد أو غير من الصحابة هم شر الخلق والخليقة، نسأل الله العافية والسلام. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كذلك، يمرقون بقوله كذلك، يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم، أي إنه لا يفقه بقلوبهم ولا يدروا ما معناه من حيث المراد الله ورسوله، وإنما ينزلوه على المؤمنين وهم يقولونه بألسنتهم. كذلك من أوصافهم قال عليه الصلاة والسلام فيهم يخرجون على حين فرقة من الناس، فخرجوا عند افتراق علي ومعاوية، وخرجوا عند حصول الصلح بين معاوية والحسن بن علي، وخرجوا في عهد كذلك، وخرجوا كذلك في عهد الافتراق بين ابن الزبير وبين مروان بن الحكم. وهلما جر ما يحصل افتراق بين المسلمين إلا تظهر هذه الطوائف. كذلك عباد الله وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم، أي لكثرة العبادة، فإنهم عباد إلا أنهم جهال. ولهذا لما دخل عليه ابن عباس رأى في جبهاتهم كأنها ركب المعز من شدة السجود، وأيديهم كأنها ثفن الإبل، أي كأنها أرجل الإبل من شدة السجود والعبادة، لهم دوي عند قراءة القرآن كدوي النحل. حتى كان أحد الصحابة وقد مر عليه علي بن أبي طالب عند أن قربت المعركة، وكان رأى القوم لهم دوي كدوي النحل قام يصلي فقال له علي وهو مار: استعذ بالله من الشك، استعذ بالله من الشك، أي في أمر هؤلاء، فإنهم على الباطل بلا شك. كذلك عباد الله، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصفهم بهذه الأوصاف، وأنهم عندهم سرعة في الخروج من الدين، إلى درجة إذا كانت غزالة أمامك أو أرنب أمامك أو غيرها من هذه التي هي حيوانات يعني تفترس وتقتل وتؤخذ، أنه إذا رماها بسهم سرعان ما يبر هذا السهم، إلى درجة يرى سهمه لا دم فيه ولا رفث، لا دم فيه ولا رفث، أي صافي كأنه ما رمى به. قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والمراد بالرمية الصيد من الوحش، أي من الحيوانات البرية، يرميها فتقتل وينظر إليها هل أثر من سهم فيها، لا يرى، وهي ميتة، ويأخذ سهمه فيراه صافيا لا دم فيه ولا رفث، قد سبق الدم والرفث، أي من سرعة الفتك ومن سرعة المروق من الدين، عافانا الله من هذا. كذلك عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بقوله: شر الخلق والخليقة. وقال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء، أي تحت ظل السماء، نسأل الله العافية والسلام. كذلك عليه الصلاة والسلام حرض على قتالهم، والسبب أنه لا يحصل استقرار إذا حصل هؤلاء. بل من عبارات شيخنا مقبل رحمه الله في محاضرة له بعنوان الخوارج، قال: إذا أردت تدمير دولة فأدخل فيها الخوارج، إذا أردت تدمير دولة فأدخل فيها الخوارج، إذ لا استقرار، لأنه كلما تقوت مجموعة حصل بينهم، لأنهم على جهل، افتراق وانشقاق وتكفير بعضهم لبعض. فجماعة الهجرة والتكفير بأرض مصر أول ما ظهرت في عهد جمال عبد الناصر، ثم انشقت عنهم جماعة التوقف والبيان، أي توقفوا في إيمان الناس حتى يتبين لهم أنه مؤمن. وكذلك ظهرت جماعات وأهل مجر، نسأل الله العافية والسلام، وقد مثل بهم الإمام الواجع في محاضرة الخوارج، وذكر منهم جماعة الهجرة والتكفير. كذلك عباد الله، النبي عليه الصلاة جاء وصفهم ابن عباس ووصفهم السلف بأوصاف، منها أنهم خلو عندهم وقفر أو فقر من العلم، أي لا يوجد عندهم علم، زهاد وعباد لكن لا علم عندهم، وعندهم نعر في طلب الملك وهم بدون علم. ولهذا قال لهم ابن عباس أول ما جاء يناظره: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، أي علي بن أبي طالب، وصهره، وليس فيكم أحد منهم. فقال أهل العلم: هذا يدل على فقر أو على فقر الخوارج من العلم، وأنهم لا علم عندهم، وإنما عندهم حماس وغيرة وجهل بأحكام الدين. ولهذا من الأسئلة الماتعة التي سأل بها العلامة الألباني رحمة الله عليه جبهة الإنقاذ في أرض الجزائر، عند أن استولت على أكثر كراسي البرلمان في أرض الجزائر وتسنموا للحكم، وزعموا أنهم سيحكمون أرض الجزائر بالكتاب والسنة والشريعة الإسلامية، فسألهم في حوار دار بينه وبينهم، قال: سمعت أو بلغني أن هذه الجبهة لديها الملايين من البشر، قالوا: نعم. فقال: فكم ألف عالم فيهم؟ قالوا: لا يوجد. قال: كم مئات عالم فيهم؟ قالوا: لا يوجد. قال: كم عشرات عالم فيهم؟ قالوا: لا يوجد. قال: إذن ماذا فيهم؟ قالوا: شيوخ. قال: يا قوم، ملايين يقودهم شيوخ، كيف ستفعلون إذا مسكتم ضفة الحكم ومسكتم؟ قالوا: نستعين بآرائكم، أو إذا كان رأينا في المسألة راجح ومرجوح، هل يجوز لنا أن نأخذ بالمرجوح؟ قال الألباني رحمة الله عليه: هذه السياسة، هذه السياسة، أي سياسة غير شرعية، إذا جاءك موقف فإنك تذهب إلى الضعيف لأجل ألا يحدث بينك وما راه، لأجل دفة الحكم، عافانا الله من ذلك. فلهذا قال لهم: كيف تحكمون؟ قالوا: نستعين بكم. قال: هذه أول الهزيمة. وقال لهم: أنتم تعيشون في أوهام، ملايين البشر، بماذا ستحكمونهم؟ سوليتم على الحكم، فبماذا ستحكمون؟ أليس يحتاج إلى علم؟ فإن العلماء من قبل، أو يا عباد الله، فإن من قبل من كان الحاكم هو العالم، رسول الله حاكم وعالم، وأبو بكر بعده حاكم وعالم، وعمر بعده حاكم وعالم، وعثمان بعده حاكم وعالم، وعلي بعده حاكم وعالم، ومعاوية بعده حاكم وعالم، فكان العالم هو الحاكم. ثم لما حصل فيما بعد صار الحاكم عليه تنفيذ الحدود وإقامة الأشياء وسياسة الرعية، وصار العالم عليه الفتوى وإبراز أحكام الدين عن طريق الكتاب والسنة. فلا مرجع لعالم يرجعون إليه ولا هم علماء، كيف ستحكمون في الناس؟ ماذا ستقولون للناس؟ ليس الأمر الأشياء الظاهرة فقط، خمور وحدود وغير ذلك، بل أحكام تحكم بالشرع فيها، فلا بد فيها من عالم، وإلا حكمت الناس في الجهل وعاد الحكم إليك الذي حكمت به من قبل على الحكام قبلك. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسيعود عليك وسيقال فيك ما قيل فيهم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكيف سيحكم بما أنزل الله وهو يجهل الحكم؟ وهو يجهل الحكم. لهذا عباد الله كان التحذير من هذا الأمر العظيم، وكان شديد في هذا الأمر. ولهذا عباد الله الشيء بشيء يذكر، فعلماء الإسلام في هذا العصر إلى حتى هذه الساعة لا أعلم عالما حكم على أرض، حكم على دولة داعش بأنها سنية، لا أعلم عالما إلى وقتي هذا، ولا يعلم أحد من أهل السنة المعروفين الذين هم على السنة معروفين في كل أرض اليمن أنه يوجد فيهم أو مرجعهم عالم، أو أنهم يرجعون إلى عالم أو فيهم عالم، إلى الآن لا يوجد. فلهذا توالت فتاوى العلماء فيهم خوارج. إن قيل خرجوا على من؟ أليست دولتهم رافضة؟ قيل بقي الحكم الآخر وهو التكفير، وهو التكفير. ولهذا عباد الله من أبرز علامات التكفير فيهم إعلان الخلافة. أتدرون ما معنى إعلان خلافة؟ لما يقول الخلافة الإسلامية يعني يخلفون رسول الله في الحكم، ويعني أن الدول كلها لاغية وكافرة، إذ هم يستحقون الحكم وغيرهم لا يجوز أن يحاكم، وغيرهم لا يجوز أن يكون حاكم. يعني أرض المسلمين كلها تحت قبضتهم، ويجب أن تكون تحتهم، كما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يحكمون إلى أقصى بلاد الله وهم خلفاء، والدولة كلها تحتهم. هذا معنى إعلان الخلافة وتكفير الدول كلها. ولا يعلم عالم حتى هذه الساعة حكم على أرض الحرمين بالكفر أو على أرض اليمن بالكفر، ما يوجد حتى هذه الساعة. فمن سلف هؤلاء؟ يا عباد الله، هذا الدين دين الخوارج سريع النفوذ وسريع الانتشار وسريع الفتك في قلب العبد إن لم يتدارك نفسه وإن لم ينتبه للأمر، ولا صار صريعا كالميتة التي ترمى بالسهم فيفتك فيها، نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لو قال قائل أليس ما نسمعه عن داعش من قتالهم للرافضة وهدم الأضرحة وكذلك إقامة الحدود ونشر الحجاب، أليس ذلك نابتة خير، وأنهم فيهم خير من كثير من الحكام؟ فالجواب: هل الحكام يتكلمون باسم الدين أم بسياسة وضعية وبأحكام وغير ذلك باسم الدنيا؟ فافترق الأمر، هم باسم الدين وهؤلاء باسم الدنيا. والذي يتكلم باسم الدين علماء الإسلام يركزون عليه ما لا يركزون على صاحب الدنيا، لأجل أن لا يلصق بالإسلام شيء، والإسلام براء منه كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. فلهذا عباد الله يقول العلماء في هذه الصفات مما فيهم مسألة التكفير. ثانيا، من كان منهم أو تعصب لهم فإن العلماء لا يسلمون من لسانه، ومعلوم أن أول من تكلم في العلماء بلسانه ذو الخويصرة الذي قال اعدل يا محمد، قال العثيمين، فيبدأ الخروج بالكلام ثم بعد ذلك تأتي الأفعال، تهييج تعريض وغير ذلك ونبذ. ثانيا، أنه كذلك فيهم طعن في العلماء وتهميشهم. ولهذا تسألهم من مرجعكم؟ من عالم فيكم؟ ومن ترجعون إليه من العلماء؟ لا تسمع أحدا. وأمة لا عالم فيها، من يضيء لهم الطريق؟ من سيهديهم السبيل؟ من سيرشد من الحق من الباطل؟ أليس العلماء عند النوازل يرجع إليهم؟ وهذه نازلة عندهم الآن قيام دولة، فأين العلماء في هذا الموطن؟ إن لم يكن عالم في هذا الموطن فمتى سيكون العالم؟ كذلك عباد الله، من الصفات التي فيهم اهتمام بأمور فقه الواقع، وهذه منذ زمن قديم، والعلماء أهل السنة يحذرون الشباب من الانخراط في هذا الأمر. أمريكا تفعل، روسيا فيها، إيران فيها، ذاك فيها، يهتم بأشياء عن طريق الجرائد والمجلات والإذاعات والنشرات والصور الآن التي فتن بها الكثير، تجدهم يتابع أكثر من العلم الشرعي. ومعلوم أن أقل أحوال هذا العلم الذي يسمى فقه الواقع أنه ينبري له نفر، نفران، ثلاثة، يتميز لهم الأمر حتى يتبين ذلك. أما انخراط الشباب واحد تلو الآخر إلى درجة القرآن وراء الظهر والسنة وراء الظهر والعلم يتضايق منه والاهتمام بهذه الأشياء، فإن الانحراف لا يوجد له علامة أبرز من ترك العلم والانخراف فيما هو يجعلونه بدلا عن العلم. كذلك عباد الله، من الصفات التي فيهم المتعصب لهم كثرة الجدل. ومعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فعلامة انحراف المرء كذلك كثرة الجدال، يجادل عن طائفة وهو ربما لا يعرف ما عنده إلا عن طريق ما يرسل إليه، عن طريق مقاطع الصور وغير ذلك. وكثرة الجدل علامة من علامات الانحراف. ولهذا جادل الخوارج الأول بآيات ومقاطع وأشياء عندهم وآراء وهي ليست من الحق في شيء، حملوها على شيء والواقع غير هذا الشيء. كذلك عباد الله، الانخراط في كثير من المحرمات، وهذا أمر ملموس مشاهد، أن كل من انحرف وغلى في حكم ما وفي أشياء ما، في المقابل أشياء أخرى يتساهل فيها المحرمات. خذ هذا المثال: جاء رجل من العراق إلى ابن عمر وقال له: ما حكم الذباب؟ دم الذباب ورع عجيب في ذبابة، وما سكت الله عنه فهو عفو معفو. وهذا يسأل عن دم الذباب. قال ابن عمر: من أين الرجل؟ استغرب أول مرة سؤال عن هذا والتنطع، فقال له: من العراق. قال: قتلتم الحسين وتسأل عن الذباب؟ انظر على التساهل، أحلوا دم صحابي، ريحانة رسول الله، ريحانته وابن بنته، وهو سيد من سيد، هو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، تساهلوا في قتله، سفكوا دمه، ويسألون عن دم الذباب. وهذا معروف مجرب، أن من يغلو في شيء تعال في الأشياء الأخرى، مقاطع صور، تساهل في أحكام، كل ذلك بسبب الغلو في جانب والانخراط في جانب آخر. ولا يحدثك مثل خبير لهذه الفرق في هؤلاء الذين حدثوا عنهم بهذا الأمر كابن عمر رضي الله تعالى عنه، ذكر له هذا الأمر. كذلك عباد الله، أمر الصور اتفاق بين أهل السنة على أنه محرم إلا من كان يراه من أمر الدعوة وقد رد عليه العلماء، أما تذكار وكذلك مقاطع وغير ذلك إذا كان من باب الدعوة، فأين الدعوة في أن تأتي بإنسان تذبحه أمام الناس؟ هل هذا يجذب قلوب الناس أم ينفرها من دعوتك؟ إن كنت تقول هذا رافضي، فما الداعي أن تصوره؟ ما الداعي أن تصوره وتذبحه أمام الناس؟ ومعلوم خلاف أهل العلم في مسألة الذبح للحربي، وأنه منهم من يقول يعني لا يذبح، والآثار بذلك ضعيفة، ومنهم من يقول بل صح بعض الآثار، وبوب الإمام البخاري باب السكين في الحرب، أي من آلات الحرب، لكن يفعل جهرة ويصور وبشاعة تشويه للإسلام والغرب، يقولون لأبنائهم: هذا انظروا إليه، انظروا إليهم، هذا فعل أهل الإسلام. فيأتي ذاك حنق وحقود على هذا الدين أنه يفعل هذا الأمر، أنه يفعل هذا الأمر. ومعلوم لدى علماء الإسلام أنه متى ما تغلبت المفسدة على المصلحة فإنها تترك المفسدة جلبا للمصالح ودرءا للمفاسد. هذا معروف قواعد بينهم في هذا. فهذه الأفعال فيها ما فيها. إن قالوا كنا علامة تصوير، علامة تصوير إذا كان هذا بشاعة، وكان بالأمس ينكر كثير من الناس هذا الأمر لأجل هذا الأمر عباد الله. فلهذا عباد الله نحذر كل سني من هذا المنهج الخبيث الذي يرتقي به شيئا فشيئا، بدءا بأنه دفاع عنهم، وإذا به بعد ذلك ينخرط إلى معتقدهم. ومعلوم أنه لو قال قائل يقومون في وجه الرافض، قلنا من قام في وجه الرافض ولو نصران قاتلهم الحمد لله، يقتلهم، عندنا حربيون يقتلون، لكن أن ندافع عن معتقده وندافع عن عقيدته وأن ندافع نقوم معه ونبرر كل فعل يفعله، اعتقاد، صور، محرمات، نبرر كل فعل، هذا لا يعرف أبدا عن سلف، يعرف عن من صفات الانحراف أو يعرف عن من هو انطبق بالانحراف، هذا الذي يعرف. فيا عباد الله، الله الله في دينكم كتابا وسنة، كتابا وسنة، كتابا وسنة، كما مشى عليه السلف الصالح الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. فلست أول من تتمسك بالكتاب والسنة، ولست آخر من تتمسك بالكتاب والسنة، فسبقك سلف مشوا عليه، فامشي عليه كما مشى عليه أولئك السلف. وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصف الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كيف كان رسول الله وأصحابه؟ تسأل عن كل شيء يفعلوه فتكون مثلهم، فتكون مشبها ومتشبها بالسلف الصالح. نسأله سبحانه وتعالى أن يبصر الجميع بالحق إذا يتبعوه، وأن يبصرهم بالباطل فيجتنبوه، وأن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.